للإمام النووي رحمه الله تعالى. وعن تلميذ بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الضيف الصالح وزميل السوء كحامل النفس وأمر الجوع. فحامل النفس إما أن يخجلك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه لحم قلبه. ولائح النفس إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكنة. متفق عليه. والباب لا يزال باب أسباب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم وطلب زيارة أماكن الصالحين. هذا الحديث المتفق عليه عند الشيخين والذي هو من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه يذكر فيه المصطفى عليه الصلاه والسلام كل من الجليس من الجليس الصالح اي من الصاحب الصالح وجليس السوء بمثالين يجسد كل منهما الجليس الصالح وجليس السوء. فهو صلى الله عليه وسلم يشبه الجليس الصالح والمقصود بالجليس الصالح الصاحب الذي تركن اليه وتستانس به وتجلس اليه في كثير من اوقات الفراغ. هذا يسمى جليسا وهو جليس صالح اي انسان مستقيم في سيرته مستقيم الطويلة سالم العقيدة مخلصا في صحبته له يمثل المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الجليس الصالح بحامل الملك ويمثل الجليس السوء أي الصاحب الذي ينصرف على قصد سبيل له ولا يستقيم في سلوكه على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وليست السنه بينه وبين الله عامره قط. هذا يسمى جليس السوء يشبه المصطفى عليه الصلاه والسلام. جليس السوء هذا بناسك الكير الحداد الذي ينفخ في ذلك الذي اسمه الزق كان فيما مضى حتى فاستعل النيران فيحمي الحديد على هذه النيران فيقومه كما يشاء. هذه الاداه التي بها يتم اشعال النار عن طريق النفخ والانقاذ يسمى في اللغه العربيه الكير. فالمصطفى عليه الصلاه والسلام يشبه جليس السوق بناجح الكير. والحقيقة أنهما تسليمان بليغان جدا وهما يتسليمان بكامل الدقة. ويتضح ذلك بالشرح الذي أتبعه المصطفى عليه الصلاة والسلام لكل من المثالين. فقال عليه الصلاة والسلام: فحامل منك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح بدائع المسك. دائع المسك هذا لا يمكن إذا دنوت منه إلا أن تعود بفائدة. هذه الفائدة تتمثل في واحد من هذه الأشياء الثانية: إما أن يحذيك يعني يعطيك شيئا من الرائحة التي يتعامل معها كفاية ضعف الصيف دائما، أو أن تبتاع منه فعلا لا يخزيك لا يعطيك ولا تدفع منه، ولكنك على اقل تقدير تسمى الرائحة الطيبة في ذنوبك. فالصلة بينك وبين بائع المسك هذا او قربك منه لن يعقب الا خيرا لك. تماما مجالسة الانسان الصالح، وقد عرفنا الانسان الصالح، مجالستك للانسان الصالح لا بد ان تعود بفائدة لنفسك، لانك اما ان تسمع منه نصحا دون توقع فهذا كعطائه كعطاء بائع السبيل لك طيبا، واما ان تساله وتستنصحه فينصحك، وهذه تشبه الحال الثاني عندما تدفع من بائع السبيل طيبا، واما ان لا ينصحك ولا تستنصحه ان لا تطلب منه شيئا، ولكن تعلم ان اقل الفوائد التي تعود بها عند مجالستك للرجل الصالح ان مرأى هذا الرجل الصالح يدخل استراحة نور في قلبك من فيما تلاه حتى لو لم ينطق ولو لم يتكلم وبقي في مجلسه خامسا نظرك اليه ومصادفة وصول أشعة من عيني إلى عيني يصل بنور غضبانيا إلى فؤادك، وهذه تشبه الحالة الثالثة بالنسبة لبائع المسك. ما هو؟ أن تسمى منه رائحة طيبة، لا هو ولا أنت تدفع منه، لكن أقل المراتب وأنت في مجلسه هذا فهذا جلوسك معه لا تسمى الا رائحة منعشة طيبة، تشبيه رائع وتشبيه مصادق جدا. سوى ان المثال انما يتعامل الانسان فيه مع الطيب هذا الشيء المادي، اما الممثل له فالتعامل فيه مع الفائدة المعنوية التي تتمثل في القرب من الله عز وجل. فلنقل صورة أخرى، لما يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لجليس السوق بنافخ الكير، ذلك الحداد الذي دأبه أن ينفخ في ذلك الزق من الجن من أجل أن يشعل النار أن يشعل النيران لعمله الذي هو بسببه، دنوك منه لا بد ان يأخذ ضررا لك، وهذا الضرر يبدا اما ان يغرق ثيابك بالشرر الذي يتطاير من محله وعمله، واما ان تجد من هذا الانسان ومحله وعمله رائحة ممكنة. فإن لم يحرق ذلك المكان ثيابك أو بعثا ما من جسمك فلا بد أن يزخم أنفك برائحة نتنة، ولا بد أن تعود بضرر من هذين الضررين. فذلك هو شأن جليس السوء الصاحب السيء الذي تحدثنا عنه الآن، عرفناه كما عرفنا الإنسان الصالح. ترى ما هو الضرر في أن أجلس إلى إنسان سيء إذا كانت حقائق الدين قد استوعبتها بعقلي، وإذا كان الدين دين علم، وإذا كنت أتعامل مع الحياة على أساس من العلم، فماذا يضرني ان اجالس انسانا سيئا او انسانا شريرا، وماذا ينفعني ان اجالس انسانا صالحا اذا لم اتعامل معه بالعلم؟ قد يقول قائلا هذا الكلام والذين يناقشون ويجادلون في هذا الموضوع بهذا الشكل كثيرون، يتصور احدهم انه يملك وعيا ويملك رشدا وانه لا يتعامل الا مع الحقائق العلمية، فلا يستطيع احد ان يخدعه عن النهج العلمي الذي ارتضاه لنفسه، ولذلك فهو لا يبالي بان يجالس هذا ويجالس ذاك وان يحتك بالصالحين وبالسيئين وبالاحرار، متصورا ان لديه من المناعه ما يحميه من شرور الناس وما يرفعه فوق مستوى الانخداع به. هل هذا الكلام صحيح ايها الاخوه؟ الناس تتحكم في سلوكهم عده عوامل. العامل الاول وهو العامل الذي يفترض ان تكون له الفاعليه الكبرى، العامل العقلاني، عامل الوعي، هذا هو العامل الاول. العامل الثاني الذي يتحكم بسلوك الناس هو العامل العاطفي والعامل الوجداني، ويفترض ان يكون هذا العامل ضعيفا ياتي تحت سلطه العامل العقلي، يفترض ذلك، لكن الواقع ليس كذلك. الواقع ان هذا العامل الثاني هو الذي يتحكم بسلوك اكثر الناس، وفاعليتها في حياتهم اقوى بكثير من فاعليه القرارات العقليه. فانت اذا نظرت الى الناس في سلوكهم وتوجهاتهم والاراء او المذاهب التي يتبنونها وتتبعت العوامل لهذا السلوك، فتجد ان العامل العقلي عامل ضعيف لا يزيد على 20 أو 30%، اما العامل الاقوى فهو العامل العاطفي والعامل الوجداني، هو الذي يتحكم بالسلوك اكثر الناس، لا نقول كلهم، اكثر الناس. العامل الثالث العامل المصلحي والبائس، هذا ايضا عاملا خطيرا في التحكم بسلوك الناس. والفرق بين العامل الثاني والثاني ان هذا العامل الثالث عباره عن الانخياع للرغبه التي تتمثل في المصالح العاجله التي يسعى اليها احدنا. فلنفرض انني مثلا من هواة الزعامة، من هواة القيادة، من هواة الغنى، اجعل سلوكي منقادا لمقتضى هوايتي هذه، وانا لا استجيب في هذه الحالة لقرار العقل وحكمه بان هذا سديد وهذا غير سديد وهذا صحيح وهذا باطل، لا، وانما اجعل انقيادي لمقتضى رغباتي. انا انسانا اطمح الى الغنى، تلك هي امنيتي في الحياه، اذا كل ما يحقق لي الغنى صحيح، وان قال لي العقل انه باطل، وكل ما لم يضمن لي الغنى فهو باطل وان قال لي العقل انه صحيح. انا ممن يعلى القياده والزعامه والهيمنه، اذا فكل ما يضمن لي الوصول الى سدة القيادة في فلسفتي هو امر حق وامر سليم وينبغي ان ادافع عنه، وان قال لي العقل وهمس في اذني انه باطل، هذا هو العامل الثاني. اما العامل الثاني فهو عامل وجداني، عامل عاطفيا يتمثل فيما يسميه علماء النفس العاطفة الدافعة والرابعة والممجدة. العاطفة الدافعة الحب، العاطفة الرابعة الخوف، العاطفة الممجدة التعظيم والانبهار. سلوك الإنسان يتم بعامل من هذه العوامل الثلاثة. والمفروض أن يتحرر الإنسان من العامل العاطفي ومن العامل المصلحي، وأن ينقاد فقط لأي من العوامل للعامل العقلي، هذا هو المفروض. لكن لسوء الحظ واقع الناس ليس كذلك، واقع الناس ليس كذلك. الناس كانوا ولا يزالون أسرى عواطفهم، أسرى مصالحهم، ومن هنا كانت الحاجة إلى التربية. ما التربية؟ التربية هي عبارة عن الوسائل التي نخبر بها العواطف للعقل، هذه هي التربية. عندما أوجه الطفل أو التلميذ طرق أساليب ووسائل معينة إلى أن أجعل عواطفه ووجداناته ورغباته خاضعة لعقله، فقد ربي تربية صحيحة. والإنسان الذي لم يرب تربية صحيحة هو ذاك الذي ينعكس واقعه، يجعل من عقله تابعا لعواطفه ووجدانه ورغباته. هذا الأمر معروف ومدروس لا إشكال فيه. إذا عرفنا هذا نعود إلى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي يسابق يخالل مثلة التي تربطه بخليله وصديقه بعد أن يركن إليه ويستأنس به وتفيع بينهما المودة والمحبة، ما هو العامل الذي يشد الواحد منهما إلى الآخر؟ العامل العاطفي. وبالضبط العامل العاطفي الأول الذي نسميه العاطفة الدافعة أي الحب، وربما اشترك معه العامل العاطفي الثالث وهو العاطفة الممجدة، يعني التي تملأ العين والنفس بشخصية هذا الصديق. فالإنسان الذي يصاحب كائنا ما، المصاحب الحقيقي، إنما تتكامل صلة ما بينهما بجواب دافع من العاطفة، الحب أو التبجيل والتعظيم. قد تكون هنالك يعني قد يكون هنالك عامل ثالث أيضا وهو العامل المصلحي، لكن في الحقيقة في هذه الحالة هذا الإنسان ليس صاحبا، يعني قد تكون صحبتي له من أجل الفائدة من أجل الغرض، وأنا إنما أركن إليه وأجلس إليه من أجل أن آخذ هذا الدهر، من أجل أن آخذ مالا، من أجل أن أعتمد عليه ليوصلني إلى مستوى باطل من القيادة من الزعامة نحو ذلك أيا كان. هذا العامل الثاني والثالث يلعب كل منهما دورا كبيرا في رسم سلوك الإنسان أكثر من دور العقل والفكر. فأنا الآن قد اقتنعت بدلائل عقلية تامة أن كلام الله هو الحق، وأن وقاياه هي المنطق السديد، وأن الله عز وجل موجود لا ريب فيه، وأن وعده نافذ، وأن وعيده أيضا نافذ. هذه الحقيقة اعتنقها عقلي واحتضنها وعدي. ولكن هنالك أصدقاء أرسلوا إليه أحبهم، وكثير بيني وبينهم المؤانسة وعوامل الود، أجلس إليه وأستأنس به. الواحد من هؤلاء الأصدقاء له سلطان على كياني أكثر من سلطان هذا العقل، ولا يستطيع أحد أن يماري في هذا أبدا. فعندما أجلس إلى صديقي السيء فرقت بيني وبينه المودة واتجه قلبي إليه بالحب بسبب من الأسباب. وهذه هي حقيقة الزواج والزوج. لا نتكلم عن الصحب العابر المخادع لأنني أطمع منه بالمال أو أطمع منه بالذات، هذه صحب آمين. عندما ينتقد سلوكي، عندما يسخر من استقامتي مع الله، عندما يريني الحق باطلا ويريني الباطل حقا، معتمدا على سوء العاطفه التي تشيع بيني وبينه، الانس الذي يصل ما بين قلبي وقلبي، عندما يمارس معي هذه المحاوله معتمدا على هذا السلاح، فسوف القي سلاحي الذي اعتمد عليه في عقيدتي ويقيني، ولسوف تنسل فاعليتي شيئا فشيئا، ولسوف انصاعها. وكل منكم لو عاد الى نفسه وتذكر اياما صاحب فيها انسانا سيئا فيجد تجسيد هذا الكلام تماما ولا مبالغه اطلاقا بشكل من الاسف. واذا كان الامر كذلك فالصاحب المستقيم ايضا الحكم في ذلك تماما كالصاحب السيء. عندما يكون جلدا من الناس غير مقتنع بالحق، لم يتهيأ له ان يدرس حقائق الاسلام، ولم يتهيأ له ان يدرس مبادئ هذا الدين القويم دراسه مستوعبه مقنعه، لم يتهيأ له، لكن اتاحت له الفرص ان يصاحب انسانا مستقيما ركن به واستانس به واحبه. يستطيع صاحبه هذا من اكثر الطرق ان ينتشله من فيه وان يرفعه الى صعيد الاستقامه دون كثير نقاط ودون طويل جدل باي وسيله، اعتمادا على العاطفه، اعتمادا على دافع الخلق، اعتمادا على خمائر الصحبه. نعم، بناء على ذلك يستطيع هذا الانسان ان يهديه في جلستين او ثلاث جلسات. هذه حقيقه لا يستطيع احد ان يرتاب فيها. وما اكثر ما رايت اشخاصا تماما يهوون الاستقامه وتخضع عقولهم للحق كل الحضور، ولكن الواحد منهم يشكو اليه، وطالما تكرر هذا يشكو اليه انه لا يستطيع الاستقامه على النهج القوي. وعند المناقشة معه في معرفة سبب ذلك يتبين أن له أصدقاء يرسل إليهم لا يستطيع أن يفارقهم وأنهم من السوء بمكان، فهو يرسل إليه ونظرا إلى أن عاطفة من المودة تشيع بينه وبينهم فإنه سرعان ما يخضع لنصحهم الكاذب لسخريتهم الظالمة، وهو يعلم أنه مبتلون، وهو يعلم أنه على حق. لكن ألم أقل لكم إن العاطفة تهيمن على كيان الإنسان أكثر من العقل؟ ذلك هو. ولذلك يقال لهذا الإنسان هنالك رافض من روافض السوق ينبغي ان تقطع فرعونه عنك، فان لم تفعل فلا فائدة في طاقتك العقلية مهما كانت متيقنة. اقطع هذه الروافد او اقطع صلة ما بينك وبين رفاق السوء وبين جلساء السوء، واستبدل بهم الجلسة الصالحة كما يقول رسول الله. ثم انظر كيف تحل مشكلتك، انظر كيف تستقيم على صراط الله عز وجل دون اي اشكال. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام في سنة من أجل هذا يقول: الإنسان على دين خليله، أو الناس على دين أخلائه، فلينظر أحدكم من مخالف. هذا كلام سليم. ربما رأى أحدنا أن الكلام فيه مبالغة، كيف الإنسان على دين خليله؟ نعم، عقله يعدله على الحق، ولكن عواطفه التي تسده إلى أصدقائه يدله على نقيض ذلك. ويكون الصراع في حيبة، هذا الصراع لمن تكون الغلبة؟ للعاطفة. إلا إذا قطع نفسه عن أصدقاء السوء هؤلاء، فإنئذ يقيمه الله عز وجل برافض إنسان إلى دارج عقله، ألا وهو الاستعانة بأصدقاء مستقيم. وعندئذ نجد أنفسنا أمام قول الله عز وجل: فنشد عضدك بأخيك، أي بأخيك المستقيم، بأخيك الصالح، بأخيك الذي يزيد هدايتك هداية، ويدعم يقينك العقلي بالحواجز الإضافية العاطفية. ولعلكم جميعا تعلمون قصة ذلك المجرمين من قريش اللذين كان يعني يضرب بهم المثل في معاداه المصطفى عليه الصلاه والسلام: عقبه بن ابي معاذ والوليد بن المغيره. عقبه بن ابي معاذ دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه جمع كبير من اهل مكه الى وليمه، دعا الى وليمه بمناسبه كل اهل مكه تقريبا، ودعا معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له صاحب اسمه الوليد بن المغيره، وكان صاحبه هذا مسافرا خارج مكه. فاستجار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، ودخل داره، ولما وضع الطعام ومد الخيام ودعي القوم الى الطعام، تاخر المصطفى عليه الصلاه والسلام وابى ان يطعم من طعامه الا ان دخل الاسلام. انظروا الى اسلوب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوه، ليس أن نسير وراء سيرته في الدعوة، ليس أن نسير وراء سيرته. ولما رأى الرجل ثبات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، تشهد شهادة الإسلام، وكان أمرا سيئا للغاية عند العرب أن يدخل الرجل دار عربي ويوضع الطعام فلا يطعم الرجل من طعامه. هذه مسبة عار كبرى، أعلن إسلامه وتشهد شهادة الإسلام، فأقبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مع الفقراء. وأنا أحب أن أقول لكم إن صناديد قريش كلهم كانوا يعلمون أن رسول الله رسول، وكانوا يعلمون أنه على حق، لكن الذي كان يمنعهم من الاعتراف والاقرار انما هو الاستكبار، كما قال سيدنا، كما قال ربنا جل جلاله: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. الذي انا فيه ليس هنالك من حولي انسان يسير على مرضاة الله، الا يعذرني الله ان تركت الصلاة قد يذهب فيما بعد، الا يعذرني الله ان فعلت او تركت الى اخره. هذا ليس منطقا. إنسان آمن بالله عقله واتجهت إليه عواطفه، أبدا. بل أقول له: المرء حيث يضع نفسه، إذا وضعت نفسك في موضع المآمة فلسوف يراك كل من حولك مهينا ذليلا، وإن وضعت نفسك موضع الإعزاز والتكريم فلسوف يراك كل من حولك عزيزا كريما. لا، بل عليك إن لم تستطع أن تخرج من هذا الجو الذي تصفه أنه جو موجود لمدة معينة من الزمن،
فابذل ما تملك من جهد ان تطهر هذا الجو الموجود، ولا يغرنك انك واحد، لانك لن تاخذ فاعليتك من طاقتك، وانما ستاخذ التوفيق من الباري سبحانه وتعالى. استعن بالله وانظر كيف يوفقك الله عز وجل. جاء وقت الصلاة واخر الصلاة تقديرها، والله يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال طيب ماذا اصنع؟ ماذا تصنع؟ ادخل الى رئيسه قل له انني مواطن صالح، وانني انسان ابذل كل ما املك لخدمة مجتمعي ووطني وبلدي، ولكني قبل ذلك عبدا لربي، ففي الوقت الذي اجند نفسي لحماية بلدي ووطني احب ان تعلم انني قد عاهدت الله عز وجل على ان اوفي اوامره واؤدي كل ما يطلبه مني، ولك ان تراقبني لتجد ان ادائي لهذه الواجبات لن يزيدني الا خدمة لوطني. قل هذا الكلام بهذا المنطق وانظر، فتجد انه يخضع لقرارك الايماني ويدعم سيرك الاسلامي، لكن لا تبالي ولا تتكلم، سر على هذا النهج كما امرك الله عز وجل. ولكن ان وجدت ان هذا الانسان ضاق ذرعا بسيرك على مرضات الله، نعم، وتصور ان هنالك تناقضا بين اداء واجبك الرباني وواجبك الوطني، فلا تنظر الى كلامه ابدا، واعلم ان واجبك ان تجعل كلمة الله هي الواجب، لا تبالي به ابدا. قل له ان حاكما اعلى منك يأمرني ولسوف انفع لك، ولكن هذا الكلام لن تحتاج اليه. كان الذي يهون على نفسه يهون على الاخرين ايضا، الجو، البيئه، ما الجو يعني لم يهبط علينا من السماء، البيئه لم تهبط علينا من المريخ، البيئه نحن نسجناها، الجو نحن نسجناه، انا وانت والثالث والرابع والخامس. فانا عندما استقيم على مرضات الله دون تكلف ودون مزايده ايضا ابدا لله عز وجل، لسوف تجد هنالك من ينتظر هذه الجرأة منك حتى يسير معك، والثالث والرابع والخامس والسادس، ورأيتك ايضا سيتخذ الموقف ذاته. لكن عندما تظهر هذا الضعف وهذه الاستكانة فانك تؤذي الاخرين باستكانتك وضعفك، هذا شيء باطل في ميزان المنطق وباطل في ميزان الدين، غير مقبول بشكل من الاشكال. اذا اعود فاقول ايها الاخوه، ماذا يبتغي منا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام عندما يقول انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير؟ يريد منا احد اشيائه، تلك هي حصيله درسنا، اما ان تبتعد عن نافخ الكير اي عن جليس السوء، وان تبحث عن بائع المسك، عن صاحب المستقيم حتى يدعمك وتدعمك، او اذا كنت لا تريد ان تغير فاعزم عيدانك وعد الى قوتك وعاهد ربك عز وجل ان تجعل من نافخ الكير هذا بائع المسك، اما هذا واما ذاك. فان كنت قادرا على ان تكون الانسان الداعي الى الله على النهج الذي سلكه رسول الله تماما صافيا عن الكوائد فحسنا، لا تفارق نافخ الكير هذا، بل ابذل كل جهدك ان تهديه بدلا من ان يذلك. انت انسان مستقيم، اذا انت بائع مثل، وهو انسان منحرف، اذا هو نافخ كير حداد يعني. طيب اذا كان الامر كذلك، لماذا تعطيه الفرصه ان ينزلك من عليائك ويجعلك شريكا له في عمله السيء الممكن، ولماذا لا تصعد انت به الى الاعلى وانت اولى بهذا منه؟ لاحظ لنفسك قدرة على محاورته، مثلا الجهل لعدم معرفه وهو متعلم مثقف، وان تبتعد عنه بشرارة من ناره. لكن الاولى من هذا اذا كنت قادرا ان تهديه الى سواء الصراط المستقيم، هذا هو واجبك، وهذا هو ما شرف الله عز وجل به عباده جميعا. ووالله لو كنا، لا اقول جميعا، لو كان اكثرنا قائما بهذا الذي كان يقول به رسول الله واصحابه لما وجدنا في مجتمعنا ما في خطير، ولوجدنا الناس جميعا يتعاملون بالمثل يتبادلونه فيما بينهم. اذا لرأينا ذلك. لكن نامت الدعوة على سفاه المسلمين، واستبدلوا بالدعوة امانيهم واغراضهم وشهواتهم واهواءهم، فوكلنا الله سبحانه وتعالى الى اهوائنا والى شؤوننا. نعم. والا فالانهزام غير مقبول، يعني هذا الانسان السيء ينبغي ان اسبق عليه، نسفر منه، نتركه له وضع الحال لا تقف والحال يترسوه في هذا المسكين انا تركته، لا سمعون حتى اهديه، لكن صرت تكون قادر على ذلك، ثابت على هذا النهج، ملتزم صراط الباري سبحانه وتعالى. وهذا هو واجب المسلمين دائما. انا اذكر في كثير من المناسبات عندما اقول هذا الكلام انسانا في الواقع انا اقدره، لانه كان يسير في طريق الدعوة الاسلامية لا سيما في الفترة الاولى من حياته على النهج الرباني الصحيح الذي اعطى من الفوائد ما لا يحصى، ذلك هو الشيخ حسن البنا رحمه الله. كيف كان يدعو الى الله؟ لم يكن يسر من الناس خير ابدا، كان يتبعهم، لكن لم يكن يتبعهم يركن اليهم فياخذ من باطلهم، لا، كان يركن اليهم داعيا ناصحا معلما موجها، كان يدخل المقر وهي عشق لانواع من الانحرافات كما تعرفون، يجلس الى هؤلاء السائلين المنحرفين في مقاهي فيبدا بحديث رباني اخا باحترام وتقدير، ويثني هؤلاء الى كلام الله اعجبهم به، ويرون لونا من الحب ياخذ بمجامع قلوبهم في جلسه واحده، يخرج ربما بعشرات وقد تابوا وابوا في مجلسهم ذاك، يذهبون فيغتسلوا وفي اليوم الثاني يتوبون الى الله عز وجل. وهكذا دأبه البحث عن هؤلاء التائهين في مقاهيهم وفي نواديهم وفي اماكنهم المشبوعة، واحد يتعطيت لما نمر به الاماكن بسير 20 مليار حتى ما حدا يقول والله شفت ماري من المكان الفلاني، هذا ملا حتى يعني ما حدا يحكي عليه. جمع جندا من عباد الله الصالحين بهذه الطريقة، ولو ان هذه الطريقة استمرت على هذا النحو وما داخلتها فوائد، والله لرأيتم ان هذا الفتح الاسلامي يمتد ثم امتد ثم امتد ثم اخذ في طريقه الاخضر واليابس الى حيث السعادة، الى حيث المجتمع الاسلامي الباكر. لكن سرعان ما لعبت النسوة بالرؤوس، وترجم الظفر في اذهان كثير من الناس بسعي اخر وبعمل اخر، بعمل الانتقام، قتل على ايدي بعض من هؤلاء المسلمين انسان سياسي كبير، بعد حين قتل الشيخ حسن البنا نفسه، وتسلسلت الفتن بعد ذلك. نحن عندما ننظر الى كتاب الله وننظر الى سيرة رسول الله وننظر الى التجارب في وجهيها بل وجوهها المختلفة، نعلم الطريق السديد السليم الطاهر النظيف الذي ان سلكناه لا نبتغي به الا مرضاة الله عز وجل الباري سيكرمه. سيدعمنا وسيقوينا.
لكن إذا كانت الكلمات الضخمة الضخمة هي رأس مالنا، هي رأس مالنا، أما الذنوب فيأتي أحدهم وهو يعتذر ويضرب كفا على أخرى يقول أنا في الجندية الإجبارية في معسكر لا أستطيع أن أتظاهر لك. ليش ما تستطيع تظاهر؟ أنا أنت في تل أبيب، أنت في بلد إسلامي، شرفك الله بأرضه وسمائه، ينبغي أينما كنت أن تعلن كلمة الحق وأن تتصرف من صياع أمر الله عز وجل. سر بهذا الشكل دون مزايدته ودون انحرافه ودون تكلف، وانظر كيف يدعمك الله، وانظر كيف يوفقك الله. والدليل على هذا هناك بهذا الشكل فعلا موجودين يسيرون على هذا النحو، ما لقوا أمر ولا آذاهم أحد، لا الذين يرأسونهم ولا الزملاء الذين من حولهم. يكتبوا عنه تقارير، نعم هكذا 1 و2 و3 و10 يعني كيف يكتبوا عنك التقارير؟ راح يكتبوا عنك انه قلة. والله ان الشهادة اعظم اعظم من اروع شهادة بتنالها في دار الدنيا والاخرة. شو بدك احسن من الشهادة يا ربي؟ انه انا العالم شهد انني اسجد اسجد لمرضاتك ولا يهمك. لكن ان صمدت للجهاد فلن تضر هذه التقارير. الناس ما هي يعني عبارة عن جماعة مغفلين اطلاقا. لكن لو ان كل انسان سار على هذا النهج كان دينه عزيزا عليه متقيما على هذا المنوال، اذا لتشكل من هذا سيار واي سيار عظيم، بل لكان هذا سبيل هداية وسبيل تقويم وسبيل ارشاد للناس جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.